إذا كان الله غنياً عنا، فلماذا يعذبنا؟ سبق أن قلنا إن الله خير آدم قبل أن يحمله الأمانة والمسؤولية كما أشهدنا على عبوديتنا له، فأقررنا بذلك وشهدت علينا الملائكة. وقلنا أيضاً إن العدل ليس صفة لازمة من صفات الألوهية، إلا أن الله تعالى تفضل على خلقه بأن أوجب على نفسه العدل ووعدهم بأنه لن يظلمهم. ولكن ما الذي كان سيحدث لو أنه جل وعلا لم يلزم نفسه بالعدل؟ وما الذي كان بمقدورنا أن نفعله لو أننا وجدنا أنفسنا مخلوقين في هذه الدنيا دون تخيير، وأننا مطالبون بمكابدة مشاق الحياة وتحمل الأذى والظلم والمصائب، ثم وجدنا أن الإله لن يعاملنا بالعدل ولا بالرحمة، بل سيعذبنا إلى الأبد؟ من المفهوم والبديهي أننا سنعترض ونتذمر طالما كنا نملك القدرة على ذلك على الأقل، إلا أن هذا الاعتراض لم يكن سيغير شيئاً طالما أن الإله القادر على كل شيء قد حكم علينا بعذاب مقيم. أليس إلزام نفسه بالعدل إذن هو كرم عظيم منه؟ لا سيما وأنه ليس مضطراً لإكرامنا أصلاً، ولن يحاسبه أحد على ما سيفعله بنا. وإذا كان العدل بحد ذاته كرماً بالغاً، فماذا نسمي النعيم المقيم في الجنة التي وعد الإله الصالحين بأن يخلدهم فيها؟ نحن البشر نميل ميلاً طبيعياً للانتقام ممن يكون خاضعاً لسلطتنا ويخرج عليها، ومع أن إنزال العذاب في أعدائنا قد لا يؤدي إلى أي نتيجة عملية إلا أننا نطالب به من قبيل النكاية ونقر بأن هذا هو العدل. فلماذا نستنكر إذن أن يستحق الإنسان المتمرد بحجمه التافه العذاب من قبل الإله العظيم؟ قد يبدو الأمر محيراً عندما يكون التساؤل من منظور شخص يرى أن الإله بعظمته في غنى عن تعذيب هذا الفرد الصغير، لكن الصورة الكاملة تقتضي أن نرى أيضاً أن هذا الفرد لديه من الجرأة ما يجيز له التمرد على الإله المسيطر على الكون كله، وأي جريمة أكبر من هذه؟ وعندما نكون أمام حالة متطرفة من العناد مع الإصرار على الشر، فربما نندفع لمحاولة إصلاح هذا الشخص بكل الطرق الممكنة، فإذا لم نجد منه سوى السخرية والتهتك فإننا نميل بالطبع لإخضاعه بالقوة، ونعتبر أن كسر كبريائه هو الجزاء العادل الذي يستحقه. وقد تأخذ بقلبنا الشفقة أحياناً على المجرم المعاند المكابر، فنتوسل إليه أن يتجرد عن جحوده وكبر نفسه وجهالته ليتخلص من العذاب، وكأننا أكثر رأفة به من نفسه. فإذا وافق مرغماً على التوبة والاعتذار نفاجأ به وهو يعود إلى أسوأ مما كان عليه، مع علمه المسبق بأنه سيعذب مجدداً، إلا أن الشر أصبح جزءاً من كيانه والكبر استبد بعقله حتى أسكره. ولو تأملنا في آيات القرآن الكريم التي كانت تقرع الجاحدين المعاندين سنجد أنها كانت تصفهم بهذا النوع من الكبر، بل يخبرنا أنهم عندما يذوقون عذاب الآخرة سيطالبون الله بعد دخولهم جهنم بأن يخرجهم ويعيدهم إلى الدنيا ليبدأوا الاختبار من جديد، إلا أنهم مع ذلك سيعودون إلى الجحود نفسه دون تغيير، لأن الكفر صفة أصيلة في نفوسهم. يقول الله تعالى عن هذا الصنف من أهل النار: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. سورة فاطر 37 و38. فالآية تخبرنا بأن الرد سيأتيهم، بأنهم نالوا فرصتهم في الدنيا وجاءهم الوحي لينذرهم ويحذرهم من المصير. ثم تخبرنا الآية الثانية أن الله يعلم ما في صدورهم، وأنهم يكذبون وسيعودون إلى الكفر لو عادوا إلى الدنيا مرة أخرى، وهذا ما تؤكده آيات عدة مثل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سورة الأنعام 28. وفي سورة الملك يخبرنا الله تعالى أن أهل النار سيعترفون بأنهم كانوا على علم بهذا المصير، فيقول: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورة الملك الآية 89، حيث تسأل الملائكة التي تشرف على النار الخزنة كل فوج من أهل النار عما إذا كان الأنبياء قد أنذروهم فعلا بهذا العذاب، فيقرون بذلك وبأنهم كذبوا الوحي عنادا واستكبارا. وقد يصح أن نستنتج من هذا أن الذين يخلدون في النار هم أولئك المعاندين الجاحدين الذين لا أمل فيه صلاحهم وقيامهم بواجب العبودية الذي خلقوا له. أما العصاة الذين لم يبلغوا هذا الحد من الجحود فسيذوقون قسطا من العذاب ثم يدخلون الجنة، وقد يكون هذا العذاب في الدنيا فقط، وقد يكون في القبر أو في أهوال يوم القيامة دون دخول النار. وإذا كنا نستعظم العذاب أمام ذنوب الناس، فلماذا لا نستعظم أيضاً نعيم الجنة الذي لا يبدو أن أعمال أفضل الناس تفي بحقه؟ ومع ذلك فقد وعد الله تعالى بألا يدخل النار إلا من يستحقها بالعدل، بينما وعد بأن يدخل الجنة الكثير من خلقه برحمته وليس بالاستحقاق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته يوماً: لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. صحيح البخاري 6463.